أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام على ضوء ترتيب المعجم في المقدمة الثالثة من المقدمات التي أفادها السيد الخوي قدس سره الشريف في الجزء الأول من معجم رجال الحديث، وهي عبارة عن التوثيقات العامة. وذكر في هذه الصفحات الأربع صفحات جميع طرق التوثيق العامة. ذكر مشايخ علي بن إبراهيم القمي، ذكر إسناد كامل الزيارات، وذكر مشايخ النجاشي، وذكر بعض البيوتات المعروفة بالتوثيق أو بالوثاقة كآل أبي شعبة وبيت الرواسي، وذكر أيضا توثيقات ابن المشهدي قدس سره، وتوثيقات الشيخ الصدوق في المقنع، وتوثيقات الطبري في بشارة المصطفى. فذكر في هذه الصفحات القليلة سبع توثيقات، سبع طرق من طرق التوثيقات العامة، وبحثه بشكل موجز جدا. ونحن بقدر المتاح من الوقت نتعرض على ضوء ترتيب المعجم هذه التوثيقات التي ذكرها، التوثيقات السبعة. الطريق الأول من طرق إثبات التوثيق العامة من وقع في إسناد تفسير القمي قدس سره الشريف، والكلام يقع فعلا ضمن نقاط. النقطة الأولى حول نفس المؤلف علي بن إبراهيم، النقطة الثانية حول الكتاب، كتاب القمي، والنقطة الثالثة حول مفاد العبارة المنسوبة إلى القمي. أما في النقطة الأولى وهي التعريف بنفس علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، فهو كما ترجم له الأعلام أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، أحد أعلام الإمامية في القرن الرابع أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري. ترجم له عليكم السلام، ترجم له النجاشي وأثنى عليه قائلا: ثقة في الحديث، ثبت معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر. و يعد من مشايخ الكليني قدس سرهما، ولقد أكثر في الكافي الرواية عنه، حتى بلغ روايات الكافي عن إبراهيم ابن هاشم القمي 7,068 موردا. و لا إشكال في أن للقمي قدس سره كتاب في التفسير، كما صرح بذلك الأعلام كالطوسي والنجاشي والذهبي من العامة وابن حجر، وكذلك ابن النديم أو النديم في فهرسته المشهور. وهذا الكتاب كتاب مشهور، ومعروف. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثانية وهي تعريف الكتاب. كتاب القمي، تفسير القمي من الكتب المعروفة المشهورة ومعتد به عند الإمامية وغير الإمامية في القرون السابقة. ففي القرن الخامس الهجري نقل عنه الشيخ الطوسي في كتابه التبيان في تفسير القرآن، ونقل عنه أيضا في تهذيب الأحكام. وفي القرن السادس الهجري أيضا نقل عنه الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان، وكذلك صاحب أعلام الورى، ونقل عنه ابن شهر آشوب القمي أيضا في القرن الخامس. وفي القرن السادس أيضا أعلام القرن السادس الهجري نقلوا من هذا الكتاب وصرحوا بنقلهم من كما عن السيد ابن طاووس في كتابه سعد السعود، وكذلك في كتابه فرج المهموم. وأعلام أيضا القرن الثامن الهجري الشهيد الأول في كتابه الفذ القواعد والفوائد. وفي هذا القرن أيضا اختصر تفسير القمي، وهذا الاختصار سنعود له في نقطة لاحقة. اختصره ابن العتائقي الحلي قدس سره في كتاب. وعلى كل حال تم الناقل من هذا الكتاب أي تفسير القمي إلى القرون المتأخرة، أعلام القرن الثاني عشر مثلا كالعلامة المجلس صاحب البحار، والمحدث الحر العامل صاحب الوسائل، والمحقق السيد البحراني سيد هاشم البحراني في كتابه البرهان، وصاحب كتاب نور الثقلين في تفسير القرآن، وغير هؤلاء الأعلام ممن ألفوا وصنفوا. فإذا هذا الكتاب كتاب ماذا؟ معتمد عليه عند الأصحاب عند الإمامية، وهو كتاب مصدر من مصادر الآيات، من مصادر عفوا التفسير بالمأثور. خب، والنسخة المتداولة لهذا الكتاب الآن بين أيدينا هنا في الأسواق التي حققها السيد بحر العلوم وطبعات، هي النسخة التي كانت متداولة عند المشايخ الأربعة صاحب البحار وصاحب البحار ووسائل والبحراني وصاحب نور الثقلين. ويمكن المقارنة بين ما ينقله خصوصا محدث البحران في كتاب البرهان وصاحب نور الثقلين أيضا مع كتاب تفسير القمي، بل تعتبر هذه المصادر مصادر لنسخ كتاب تفسير القمي. يعني لو أردنا أن نحقق تفسير القمي من المصادر التي تعتمد للتحقيق هذه الكتب التي نقلت من نسخ تفسير القمي. الحاصل الذي نريد أن نصل إليه أن هذا الكتاب ليس كتاب نكرة، وإنما هو كتاب متداول بين الأصحاب ومعتمد عليه في النقل. إلا أنه وقع كلام في هذا الكتاب الذي الآن بين أيدينا، هل هو كتاب القمي كله أم بعضه أم ماذا؟ فوقعت هذه المسألة محلا للجدل بين الأعلام على أقوال. يظهر من السيد الخوي قدس سره أن جميع التفسير الموجود ذا القمي. وبعضهم شكك في نسبة الكتاب الموجود بين أيدينا للقمي، أصلا كل هذا الكتاب لا يعلم نسبته إلى القمي، يعني ككتاب منسوب ومن تأليفات القمي هذا لا يحرز غير محرز. وبعضهم قال أن هذا الكتاب الموجود بين أيدينا هو لمفسرين للقمي وأبي الجارود. وجمعه يعني جمع تفسير أبي الجارود وتفسير القمي أبو الفاضل العباس عليه السلام، أبو الفضل العباس ابن محمد بن القاسم بن حمزة هو الذي جمع هذا الكتاب. فالموجود بين أيدينا في الواقع ليس تفسير القمي، وإنما هو شنو؟ جمع لتفسير القمي مع كتاب تفسير أبي الجارود. وطبعا هذا الجمع له مبررات أيضا وله أقرابة، وهذا أيضا شيء متعارف أن يجمع بين كتابين، هذا أمر موجود له نظائر في كتب الرجال، يعني في كتب في الكتب التي نقلت في كتب الرجال تراجم، نقل مثل النجاشي قدس سره في ترجمة بعض الرواة أنه جمع بين كتابه وكتاب آخر، يعني كتاب هذا الراوي الذي كان يترجم له وكتاب آخر، هذا له نظائر. فكتاب القمي من هذا القبيل، جمع بين كتاب تفسير القمي وكتاب أبي الجارود. وهذا القول الأخير استشهد له بقرائن. من ضمن هذه القرائن أننا لو راجعنا نفس الكتاب الموجود الآن بين أيدينا نجد فيه تعبيرات تشعر بأنه ليس للقمي، كقوله راجع تفسير القمي، راجع تفسير علي بن إبراهيم، أو رواية علي بن إبراهيم، أو راجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، أو من هنا عن علي بن إبراهيم. هذا تعبيرات موجودة في هذا الكتاب الموجود الآن بين أيدينا تحت عنوان تفسير القمي المطبوع في جزئين، مما يعني أن هذا الكتاب ليس كله للقمي، وإنما دخلت يد الإصلاح ويد التغيير عليه. كما وهذا له نظائر، من أشهر هذه الكتب تفسير العياشي، تفسير العياشي تفسير بالمأثور أيضا عياشي أستاذ كشي، له كتاب العياشي في التفسير بالمأثور، وعمد بعض تلامذته إلى هذا الكتاب وحذف الأسانيد باب الاختصار، فأصبح كتاب العياشي كتاب ماذا؟ مراسيل. وضاع تراث كبير من الروايات بسبب اجتهاد طالب من طلاب العياشي رحمه الله. وتجدون في الوسائل النقل من كتاب العياشي، ينقل من هذا الكتاب، يذكر في آخر صحف الوسائل عادة يبتدئ بالروايات التي أقوى سندا وأقوى مصدرا، في آخر الباب عادة إذا كان هناك روايات تناسب المقام ينقلها عن كتاب العياشي، لكن مع الأسف كتاب العياشي مراسيل. نفس الكلام هنا، هذا العباس أبو الفضل العباس رحمه الله عمد إلى كتاب القمي وأقحمه في كتاب تفسير أبي الجارود. طبعا كان غرض ونية حسنة هو، لأنه كان يريد أن ينشر تفسير القمي، ولم يكن أصحاب أبي الجارود يتقبلون ذلك إلا بإقحام كتاب القمي في كتاب أبي الجارود، يعني يطبع الكتاب مدموجا. وهذا في الواقع خرج عن كونه تفسير القمي أو تفسير أبي الجارود، أصبح تفسير أبو الفضل العباس، هذا تفسير جديد أصبح مؤلف مؤلف يعني من التوليف من هذين الكتابين. ومن القرائن أيضا التي تشهد على أن هذا الكتاب الموجود بين أيدينا ليس للقمي وجود الواسطة بين القمي وأبيه. قمي ينقل عن أبيه في أكثر النصوص، ولذلك من طرق إثبات توثيق إبراهيم ابن هاشم ناقل نفس القمي عنه علي ابن إبراهيم، مع قطع النظر عن هذا البحث تفسير القمي وكذا، نفس ناقل علي بن إبراهيم وهو من الأجلاء عن أبيه وإكثار النقل عنه، هذا إمارة من إمارة توثيق إبراهيم بن هاشم، مع قطع النظر عن وقوعه في إسناد تفسير القمي حتى لو لم يبنى على هذا المبنى. ففي هذا الكتاب المطبوع بين أيدينا تحت عنوان تفسير القمي نجد واسطة بين الأب والابن، فذكر في بعض الطرق وجود واسطة شخصين بينه وبين أبيه، يعني بين صاحب الكتاب اللي هو المفترض القمي وبين إبراهيم بن هاشم. لو كان صاحب الكتاب هو القمي ما احتاج إلى واسطتين في النقل عن أبيه، وينقل عنه أكثر النصوص بلا واسطة، فيدلك أن هذه الرواية ليست من تفسير القمي وإنما من كتاب آخر نقلت عن إبراهيم بن هاشم بالواسطة. فهذا قرينة من القرائن. أيضا من ضمن القرائن كثرة الناقل عن ابن عقدة الزيدي أحمد بن محمد المعروف ابن عقدة الذي يروي عن الكليني، مع أن الكليني يروي عن علي بن إبراهيم كما ذكرنا أنه من مشائخه، يعني علي بن إبراهيم من مشايخ الكليني. فإذا كان علي بن إبراهيم مشايخ الكليني فالكليني ينقل عن علي بن إبراهيم، ينقل عن شيخه. خب، نجد أن ابن عقدة الذي يروي عن الكليني ماذا؟ أكثر النقل عن علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم يروي عنه عفوا، يعني صاحب الكتاب، هذا صاحب الكتاب الذي هو كتاب القمي يروي عن ابن عقدة، فشلون يروي الأستاذ القمي عن ابن عقدة وهو بمثابة تلميذ تلميذه؟ يعني القمي تلميذه منه الكليني، الكليني تلميذه منه ابن عقدة، صاحب الكتاب الذي يسمى بكتاب القمي يروي عن ابن عقدة، فكيف نقول أن هذا الكتاب كتاب القمي؟ يعني بعيد كونه يروي عن تلميذ تلميذه، هذا خلاف الأصل والقاعدة. وقراءة أخرى يتبين أن الكتاب المطبوع الآن تحت عنوان تفسير القمي ليس للقمي. إذن هناك كتاب للقمي لا إشكال فيه ولا ريب فيه لشهادة الرجالي من الخاصة والعامة، بالحجر والذهبي والطوسي والنجاشي كلهم شهدوا أن القمي كتاب تفسير قبل النديم. لكن الكلام في أن هذا الكتاب الموجود بين أيدينا هل هو للقمي أو لا، هذا شنو هو محل الكلام. نعم، ما نقل عنه المحدث البحراني وصاحب نور الثقلين والبحار والوسائل من هذا الكتاب، لكن هذا لا يصحح نسبة الكتاب إلى القمي، لأن التصرف في هذا الكتاب حدث قبل هؤلاء، حدث في زمان أبي الجارود. إلى الآن دقيقا ما عندي في هذا احتمال وارد أيضا. لا، أخذنا هذا الكلام الذي ذكر، هذا سنذكره إن شاء الله. إذن الكلام أن الكتاب الموجود بين أيدينا لا يعلم نسبة إلى القمي، بل يعني من خلال هذه القرائن يحصل لنا اطمئنان بعدم صحة نسبة الكتاب إلى القمي.
شيخنا ما يقدر نصدر الكتاب من الطبقات يجب أن طبقة
ممكن الاستخراج، نعم ممكن، لكن هذا الكتاب ليس كتاب القمي.
بس لمعرفة الطبقات عرف جميع مشايخ القمي ستنحل المشكلة إذا فصلنا كتابين، يعني معرفة طبقة ابن الجار وطبقة خالد بن الوليد القمي، وعرفة
ممكن هذا. وذكره أبو بكر الطهراني أيضا، طبعا هو أول من شكك في نسبة الكتاب إلى القمة، أبو بكر الطهراني صاحب الذريعة، وتبعه بعض المتأخرين، وقالوا أنه يمكن أن نستخرج روايات القمة عن روايات أبي الجارود من خلال طبقة، من خلال ملاحظة طول السند وقصر السند، من ملاحظة حدثني أبي، إذا قال حدثني أبي فيعني هذا من روايات القمي، وهكذا. ولكن هذا لا يهمنا الآن، الذي نريد أن نصل إليه أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا ننسبه إلى القمي. واستخرج أقاب زرق الطهران صاحب الذريعة ما رواه أبو الفاضل عن بعض مشايخه، يعني ليس الكتاب فقط مجموع من كتاب القم وكتاب أبو الجارود، أعظم من ذلك، هو الشخص هذا الجامع اللي هو من كلام أبو الجارود أبو الفضل عباس روى عن مشايخه وأودعه في هذا الكتاب أيضا. وأقاب زرق الطهران استخرج هذه المرويات، فذكر أنه روى أبو الفاضل،
إنما هو روى إلى مشايخه لم يذكر الشيخين في الداخل، إنما روى عن مشايخه.
لا، أبو الفاضل العباس روى عن مشايخه في هذا الكتاب الذي يسمى كتاب القمي.
صحيح، ولكن الناس من الروايات
لا 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 القمي من أصحاب الإمام العسكري، وهذا من المتأخرين. فأبو الفاضل روى عن بعض مشايخه مثل الحسين ومحمد الأشعري، أحمد بن إدريس، محمد بن عمرو الأسدي، والحسين بن علي بن مهزير وغيرهم، وهذا خارج عن محل الكلام أصلا، هذا ليس من تفسير القمي ولا من تفسير أبي الجارود. إذن بحسب هذا الكلام يقع الإشكال في نسبة الكتاب إلى القمي، وبالنتيجة يقع الإشكال في نسبة هذه المقدمة التي اعتمد عليها في مقام إثبات التوثيق إلى القمي. من قال أن هذه المقدمة من كلام القمي قدس سره؟ ودعوى أن صاحب الوسائل أو خير من المتأخرين لهم طريق إلى كتاب القمي، وهذا يصحح نسبة المقدمة إليه، فيها ما لا يخفى، إذ النسخة الموجودة عند صاحب الوسائل هي النسخة الموجودة بين أيدينا الآن، والنسخة التي بين أيدينا الآن هي نناقش فيها أنها هي للقمي أو لا، فلم يحرز ثبوت أصل الكتاب للقمي، ولم يحرز ثبوت المقدمة، حتى لو سلمنا أن الكتاب للقمي لم يحرز ثبوت المقدمة التي وردت فيها عبارة التوثيق إلى القمي، فطريق صاحب الوسائل لا ينفعنا في شيء. صاحب الوسائل يقول أنه ماذا لي طريق إلى هذا الكتاب، وهذا الكتاب الآن بين أيدينا، هذا الكتاب نحن وضعناه تحت المجهر لنناقش أنه هو للقمي أو ليس للقمي، ومن خلال هذا القرآن المذكور في كلماتهن يثبت أنه في نسبة إلى القمي إشكال. بل أن الطرق المذكورة، هذه دعوة أخرى، أن الطرق المذكورة في إجازات المتأخرين طرق إلى أصل عنوان الكتاب، يعني الآن أنت عندك كتاب أقول لك أعطني إجازة أن أروي هذا الكتاب، تعطيني إجازة أروي هذا الكتاب، أنا ما أصلا ربما أصلا لم أقرأ هذا الكتاب، أذهب إلى شيخي وأستاذي وأقول له ماذا أجزني في نقلي الكتاب أو الكتب التي مثلا تمتلكها، أعطيني إجازة، ربما أصلا أنا غير مطلع على هذا الكتاب. يعني هذه الطرق طرق إلى عناوين الكتب وليست إلى النسخ، هذا بالنسبة إلى طرق المتأخرين. وبعضهم طبعا شكك حتى في طرق القدماء يعني. ويستشهد بعض الأساتذة يقول نجد في بعض الطرق طرق إلى كتاب الأقاني لأبي الفرج الأصفهاني، يعني هل هذا من المعقول؟ أو بعض الكتب شنو كتب في الأطعمة أو كتب في غير الأحكام، يعني في أمور أخرى في الأدوية والأعشاب أو في كذا. يعني هل نتصور أن الشيخ الطوسي جلس وقرأ تمام هذه الكتب وأخذ إجازة في النقل منها؟ بعيد هذا الأمر. فهناك تشكيك حتى في طرق القدماء أنها طرق إلى يعني متون ونسخ الكتب أو إلى العناوين فقط. إذا كانت إلى العناوين هذا لا ينفع، لا يثبت أن النسخة التي وصلت الحر العامل هي النسخة التي الآن وصلتنا. إذن يشكل نسبة الكتاب إلى القمري، بل هذه بل أسوأ في ما اختصره ابن العتائقي الذي اختصر كتاب تفسير القمي، يذكر بعض العبائر تبين أن كتاب القمي كتاب كبير وكذا وضع. أنقل نفس الكلام الذي نقل هنا في الحاشية في هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب وسائل الإنجاب الصناعية للسيد أنور السيستاني في الملحق، ملحق الرابع، بحث حول تفسير القمي. يقول في ترجمة ابن العتائق الذي اختصر كتاب القمي، له كتابا مختصرا لتفسير علي بن إبراهيم القمي رحمه الله فيما يقرب من 10,000 بيت، عندنا منه نسخة عتيقة. هذا الذي ينقل صاحب روضات الجنات الذي هم كتب التراجم. يقول في أوله، يعني في أول هذه النسخة بعد الحمد والصلاة، فإني وقفت على كتاب الأستاذ الفاضل علي بن إبراهيم بن هاشم القمي رضي الله عنه وأرضاه، فوجدته كتابا ضخما قابلا للاختصار، فأحببت أن أختصره بإسقاط الأسانيد والمكرر وحذف بعض ألفاظ القرآن الكريم لشهرته إلا ما لا بد منه، وبحذف ما فائدة قليلة، وربما أضيف إلى الكتاب ما يليق به. ثم قال في آخره: وهذا آخر ما احتويناه ونقحناه من 7 أجزاء من كتاب علي بن إبراهيم بن هاشم. أجزاء 7، والنسخ القديمة كما تعرفون نسخ كبيرة وطويلة. الآن الوسائل، هذا مثلا الوسائل كان 3 أجزاء، الآن صار 30 جزء. النسخة اللي قبلها كان 20 جزء، نسخة آل البيت صار 30 جزء، أو الخاتمة المستدرك، مستدرك مع الخاتمة كلها 3 أجزاء، الآن يصل إلى 30 أو أقل بقليل. وهكذا تلقيح المقال للمامقاني 3 أجزاء كبيرة الحجري، الآن بدأوا شرعوا آل البيت في طبعة، إلى الآن توهم في الحروف الأولى، وصل إلى 16 جزء. إذا كان هذا يقول 7 أجزاء كتاب علي بن إبراهيم، يعني كتاب ضخم هذا الكتاب، فلا يتناسب مع الموجود بين أيدينا الآن اللي هو جزئين. لا بالعكس، عادة الحجرية إذا كانت جزئين، أنا أجبت كمثلة، إذا كانت جزئين تطلع تالي 20 جزء. هذا هو بالمتعارض. يقول: وهذا آخر ما احتويناه ونقحناه من 7 أجزاء من كتاب علي بن إبراهيم بن هاشم، وأضفنا إليه ما خطر بالبال مما يناسبه ورددنا. لاحظ بعض الأمور في كتاب القمي مشكلة عقائدية، هو لم يذكرها هذا المختصر، وبعضها لا يوجد عندنا حتى في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. نعم، هذا الكتاب الذي بين أيدينا أيضا فيه روايات مخالفة لأصول المذهب، لكنها قليلة. لكن هنا ينقل أن لا، كتاب مشتمل على أمور مشكلة. يقول: ورددنا ما جاء ظاهره في عدم العصمة بالأنبياء والأولياء، فإن مذهب أهل البيت ومذهب أهل البيت الأئمة الطاهرين ليس ما يقوله هذا الرجل، فليتأمل، فإن مذهبهم تنزيه الأنبياء والأئمة عن جميع القبائح. واعلم أن لنا في كثير من هذا الكتاب نظرا فإنه لا يوافق المذهب الذي هو الآن مجمع عليه. وكتب عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن العتائقي منقح الكتاب ومختصرة، وذلك في قرة ذي الحجة سنة 67 و700 767. من علماء الأعلام الحليين، علماء الحلة. لا، من كتاب منقحناه من السبعة أجزاء من كتاب علي بن إبراهيم، هذا الكتاب الممكن سبعة أجزاء. طبعا هذا المختصر موجود في المكتبات. البحراني في أي عصر؟ لا، بعد هذا قبل. هذا هذا كلها اللي وصلت الإعلام الأربعة، الحر الهاملي والبحار والبحراني وصاحب المرثقلين، ذلك هذه التي وصلت الآن عندنا، هي النسخة التي الآن بين أيدينا، ويمكن المطابقة أيضا والتأكد من ذلك من مراجعة خصوصا كتاب البرهان والمرثقلين، أكثر من النقل عن متطابقة النصوص. نعم هناك في بعض الاختلافات أيضا لكن بسيطة. الحاصل مع مجموع هالأمور وهالقرائن يشكل نسبة كتاب القم إليه، فما أفاده من تفسير الخوي قدس الرخ من توثيق جميع مشايخ القمي استنادا إلى العبارة الواردة مع هذا الكلام مشكل. ومن هنا توقف بعض المراجع المعاصرين حفظهم الله. طبعا هذا قسم بحث طويل أراده ذكر في الملحق السيد محمد رضا السيستاني، أنا جدا أوجزت الكلام. طيب، على فرض أن هذه المقدمة ذكرها القمي وصادرة من القمي، فماذا تفيد؟ لو إنسان ناقش في القرآن وقال له أنا مصر أن الكتاب للقمي وعندي قرائن وهذه المقدمة للقمي، خلينا نقول لها من بحثياك بحث تنزلي، ماذا تفيد هذه العبارة التي نقلها القمي رحمه الله على ما حكي عن في مقدمة هذا الكتاب؟ القمي قال: ونحن قمي يعني بناء على المحكي، ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم. فاستفيد من هذه العبارة ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، استفاد صاحب الوسائل وتبعه السيد الخوي قدس سره توثيق جميع من وقع في إسناد تفسير القمي، وحكم بوثاقة 260 راوي بهالعبارة، واستنادا إلى هذه الشهادة. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الأعلام من أيضا مراجع الحاليين من أن العبارة، يعني هو يبني على كتاب القمي، أن هذا النقاش ما مشهور، تشكيك النسبة وكلام الطهراني ليس مشهورا بينهم، فبنى على أن الكتاب القمي، وقال أن العبارة تثبت وثاقة مشايخ القمي فقط، وهذا هو رأي بعض المراجع المعاصرين. فأثبت مشايخ القمي الذين يروي عنهم القمي بلا واسطة، إما لكونه من القدر المتيقن أو لاستظهار ذلك من العبارة. أبو الفضل عباس
هو صديق بين أمطار،
الطريق ثابت، لكن المعلوم أن هذا الكلام أننا نريد أن نوثق هؤلاء الرواة لشهادة أحد القدماء وهو القمي. هذا القدماء، هذا أحد القدماء هو القمي، هل هو الذي قال هذه العبارة ونحن ذاكرونه؟ وين قال هذا علي بن إبراهيم؟ من هو الذي قال هذه العبارة ونحن ذاكرون ومخبرون بين زينين وراء مشايخ؟ لعله أبو الفضل العباس الذي جمع الكتاب. هو يرجع نسب إلى هو الكلام في أنه هو ثقة أو ثقة في كلام، هو يرجع نسب إلى الكاظم عليه السلام، لكن على كل حال هو يعني لم تثبت وثاقته بشكل واضح. يعني إذا بنوقع بطرق فيها نظر، فالاعتماد عليه هم مشكلة. السيد الخوي استفاد كما قلنا تبعا لصاحب السؤال توفيق الجميع. أنتم ماذا تستفيدون من العبارة بناء على كونها يعني القمنا بناء أنها شهادة من قديم؟ ماذا تفيد؟ هل تفيد توثيق جميع من وقع في الكتاب أو تفيد توثيق المشايخ فقط؟ ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا، هذا مشايخنا لوحدهم، وثقاتنا الأولى عطف بيان، هذا عطف بيان تفسير مشايخنا يعني ثقاتنا الذين فرض الله طاعتهم كذا ولا أولى. لا استظهار من العبارة أن القدر مشاق. يعني عطف بيان وتفسير في مشايخنا وثقاتنا، يعني عطف بيان وتفسير مشايخنا يعني ثقاتنا، فالتوثيق للمشايخ
ثقاتنا عام شاعر أخاص ذكر العام
وفضل. يعني زين المشايخ ما وثقهم على الأساس،
لا يعني أولى ثقاتنا عام المشايخ، يعني لعل المقصود بالعبارة أنا أروي هذه الروايات من طرق معروفة من أشخاص معروفين لم يعرفوا بالكذب، وهذا مشهور في كل الكتب ونحن ذاكرون عن مشايخ ونقاط سحب العقول موجود هذه العبارة نعم، وهو قبل هذه العبارة يقول معظم الروايات اللي لها سماع، يعني بعض الروايات ما لها سماع، مع ذلك يقول أنا
يعني في مقام بيان أنه أنا أحاول أنقل عن ثقات، يعني ما في مقام توثيق أصلا.
نعم يعني
لا يبي يوثق مشايخ ولا غير مشايخ يعني.
وهذا ما
خب تسقط هذه الروايات، تسقط قد الثقة ينقل روايات غريبة عجيبة قد. كلام الآن في التوثيق، بعضهم قال أن التوثيق لمشايخه حسي، وأما توثيق للبقية هذا حسي ما معنى، لكن هذا يأتي في الكلام الذي تقدم علينا في بل في توثيقات القدماء. خب العبارة لا تفيد توثيق الجميع
المباشرين،
هذا إذا يعني تنزلنا، ولا أنا أميل إلى ما أذكر شيء أنها ليست في مقام التوثيق أصلا، يعني هذه العبارة ليست في مقام إثبات التوثيق، وإنما هو يريد أن يقول نحن ننقل عن الثقة، هذا لا يعني أننا لا ننقل إلا عن الثقة، يعني يريد أن نقول نحن نحاول أننا في مقام الناقل نستوثق، وهذا أمر شائع. ما تظننت هذا شائع أنه موجود لهم. بعضهم قال لا معنى لتوثيق المشايخ فقط، القمي في مقام وصدد بيان إثبات اعتبار روايات كتابه، وهذا لا يثبت بتوثيق المشايخ فقط، وإنما لا بد أن يكون بتوثيق تمام سند. الجواب على ذلك أنه القمي صحيح تصدد توثيق روايات كتابه، لكن خب توثيق كتابه لا بي لا يتوقف على شنو إثبات صحة السند وتوثيق تمام أفراد السند، وإنما القمي في مقام بيان ماذا؟ أنه اعتمد على الثقة في نقل الروايات، ويلقي عهدة النقل عن الثقات عليهم. يعني مثل الآن أنا أنقل عنك، أنت ثقة زين في حديثك، أنقل عنك شيء وألقي عهدة هذا الشيء الذي أنقله عليك، أنا أقول حدثني الثقة بي كذا أن فلان جاء من السفر، أن مثلا كتاب الفلاني طبع مثلا كذا، خب عهدة هذا الخبر بعد أنا لم أتتبعها، ما رحت راجعت المكتبات وشوف طبع الكتاب ولا لا، أو ما راجعت فلان جاء من السفر ولا لا، أنا اعتمدت في نقلي على هذا الثقة. وهذا أمر قامت عليه السيرة العقلاء من باب إلقاء عهدة الأمر على المنقول عنه. فالقمة يقول أنا نقلت عن المشايخ وألقي عهدة هذه الروايات على مشايخي، وهذا مسوغ له أن يصحح كتابه، نقول كتابي صحيح، كتابي منقول عن ثقة، منقول عن ثقة بهذا المعنى، هذا لا يتوقف على توثيق تمام السند، على توثيق أفراد المشايخ فقط. المباشرين أنا ما أنقل عن ضعفاء صحيح، لكن خب بالنتيجة هذا لا يتوقف على أنه ماذا، أن هؤلاء أيضا لا ينقلوا عن ضعفاء، لأنهم كانوا ينقلوا عن ضعفاء، لما ثبت أن بعض الأجلاء كانوا ينقلوا عن ضعفاء، كما نقول في ترجمة الكشي والبرقي أنه من الذين يتساهلون في النقل عن ضعفاء ويعتمد المراسيل. بل قد يقال أن القمي ليس بصدد التوثيق المطلق من خلال ما وقع في إسناد الكتاب، أسانيد الكتاب في بعض الأمور، في بعض الأسانيد يقول حدثني أبي رفعه قال قال الصادق، أو حدثني فلان رفع الحديث إلى أمير المؤمنين، فكيف يريد أن يوثق السلسلة التي هو لا يعلم بها؟ إذن هو ليس مقام توثيق تمام السنة. طبعا هذا الكلام الأخير قد يجاب عنه بأنه في مقام بيان توثيق من ذكر في السند، لا إثبات صحة الروايات لكي ينقل هذا النقل. الحاصل أن هذه العبارة حتى لو ثبتت فأقصى ما تثبت توثيق المشايخ، ولكن الكلام كل الكلام في إثبات هذه المقدمة للقمي، وإثبات هذا الكتاب الموجود بين أيدينا الآن للقمي. ولكن ما عرفت رأي السيد الخوي مثلا هو أنه الكتاب ثابت للقمي، وهذا التوثيق يثبت ماذا؟ تماما وقع في إسناد كتاب القمي، لكن كل هذا مشكل في مشكل. هذا تمام الكلام فيما أفاده حول تفسير القمي. يأتي الكلام إن شاء الله في الطريق الثاني وهو كامل الزيارات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.